يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 35 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 41 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد بينا في اللقاء الماضي قول الحق تبارك وتعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم أنكر الله جل وعلا على أولئك المنافقين الذين يقولون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، فإذا خرجوا من عنده بيتوا قولا غير الذي قالوه. أنكر عليهم جل وعلا عدم تدبرهم للقرآن، فلو تدبروا القرآن لعلموا يقينا أنه من عند الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه الذي سيطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على سرائرهم وعلى ما يكنونه ويبيتونه في قلوبهم ونفوسهم. فأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أنكر عليهم أمرا آخر، ألا وهو إذاعتهم للأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، ودلهم سبحانه وتعالى إلى ردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر الذين هم أعلم بما ينبغي أن يعمل، والذين هم أقدر على استنباط ما كان خافيا عن الأبصار والبصائر. فيقول جل وعلا في آية جليلة تحتاج إليها الأمة كلها الآن: فالقرآن ما نزل ليكون ماضيا، بل أنزل الله القرآن ليربي به أمة، بل أنزل الله القرآن ليقيم به للإسلام دولة، بل أنزل الله القرآن ليزكي به النفوس، ليطهر به القلوب، ليصحح به العقول، ليضع منهجا للحياة، أو إن شئت فقل إنما أنزله الله جل وعلا حياة ليكون حياة للحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ينكر الحق جل وعلا على أولئك، فيقول سبحانه في الآية 83 من آيات سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما أعظمها من آية وما أشرفها من أحكام، فهذا نوع آخر من مخازيهم ومفاسدهم وقبائحهم، ألا وهو إعلانهم وإظهارهم وإذاعتهم لأسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاعتهم لأخبار السرايا، لأخبار الحروب والمعارك والغزوات، دون أن يدركوا خطر الإشاعات في أمر الأمن والخوف، وما تسببه الإشاعة من إرجاف وارتباك في الصف المسلم. وللأسف الشديد قد يزل بعض المسلمين فيخوضون في أمور الأمن والخوف والحرب والسلم ولا يستطيعون كتمان ما يعلمون دون أن يدركوا خطورة وضرر ذلك. فهم يرددون وهم لا يعلمون خطر الأمر. أما المنافقون فهم يفشون الأسرار ويذيعون الأخبار التي تتعلق بالأمن والخوف والحرب والسلم التي ما كان ينبغي لهم أن يشيعوها وأن ينشروها وأن يذيعوها بين عامة الناس، لكن المنافقين يفعلون ذلك للإرجاف، انتبه، للإرجاف ولإحداث الخلخلة في صفوف المسلمين ولإيقاع الفتنة في وقت تشتد فيه العداوة بين المسلمين وبين المشركين الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر. وكل فريق من الفريقين في حالة إعداد وتأهب، وكل ما كان أمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الآخر. فإن كان خبر الأمن للمسلمين أرجف المنافقون وأذاعوا به حتى يصل الخبر إلى الكفار ليعدوا العدة للإسلام وأهله وليأخذ الكفار حذرهم. أما إذا كان خبر الخوف للمسلمين أذاعوا به أيضا وبالغوا فيه وزادوا عليه لإلقاء الخوف والرعب والقلق والفزع في قلوب المسلمين. هذا أمر جلل خطير جدا، فنعى ربنا تبارك وتعالى ذلك على المنافقين وقال جل جلاله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو أرجعوا هذه الأخبار المهمة وهذه الأمور العامة التي خاضوا فيها ونشروها وأذاعوها ورددوها، لو ردوا هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كبار الصحابة رضي الله عنهم وإلى أمراء السرايا والولاة وإلى أهل الحل والعقد وإلى أهل الرأي والمعرفة والمشورة الذين يفهمون مثل هذه الأمور ويعرفون خطرها ويعرفون ما الذي ينبغي أن يذاع وما الذي ينبغي أن يكتب، لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم الذين يدركون غور الأمور ويعرفون حقيقتها ويستخرجون خفاياها ودقائقها وحقائقها ويعرفون ما ينبغي أن يذاع وما لا ينبغي أن يذاع ويعرفون ما فيه مصلحة للدين وللأمة ويعلمون ما فيه ضرر على الدين وعلى الأمة. والاستنباط في اللغة يا إخواني وأخواتي هو استخراج الشيء من مأخذه، كاستخراج الماء من البئر واستخراج الجوهر من المعادن. واستعمل بمعنى استخراج المعاني من النصوص العامة المجملة بذهن حاضر وقريحة قوية وفهم دقيق ووعي عميق. قال ابن جرير رحمه الله: كل مستخرج شيئا كان خافيا أو مستترا عن الأبصار أو عن معارف القلوب فهو لهذا الشيء مستنبط، أي مستخرج. ولذا يقول فقهاؤنا وعلماء الأصول: الاستنباط في الفقه هو استخراج الفقيه المجتهد للأحكام الشرعية من النصوص ومصادر الأدلة العامة الأخرى، أو استنتاج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واستخراجها منها. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا المجتهدون، إلا العلماء الربانيون الصادقون الذين يعرفون الأدلة ومراتب الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، ويعرفون أشعار العرب ويعرفون قواعد اللغة ويعرفون آيات القرآن الكريم على وجه الاستقراء الكامل ويعرفون أدلة أهل العلم وأهل الفقه التي يستدلون بها على مسائلهم. فما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف بين سادتنا وفقهائنا وعلمائنا. هؤلاء المجتهدون قلة، وأنا أقولها صريحة، وباب الاجتهاد لا يغلق ولا يملك أحد أن يغلقه إلى قيام الساعة. باب الاجتهاد لم يغلق ولن يغلق، ولا يملك أحد مهما كان قدره العلمي أن يغلق باب الاجتهاد إلى قيام الساعة. وإلا فالنوازل التي تنزل بالأمة تحتاج إلى علماء وفقهاء مجتهدين يستنبطون حكم النازلة الواقعة بالأمة من الأدلة الشرعية ومن الأدلة التفصيلية. ولذا يقول شيخ ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع. انظر إلى فقه الإمام، قدم فهم الواقع على الأدلة، وإلا فكيف تستدل بدليل قرآني أو نبوي لواقع لا تفهمه أو لنازلة لا تعرفها؟ الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية العامة والخاصة التي سنستدل بها لهذه النازلة. هذا الأمر يحتاج إلى عالم مجتهد. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من العلماء والأمراء وأهل الحل والعقد وأهل المعرفة بمثل هذه الشؤون والأمور العامة لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأي أمر أو شأن من الأمور المهمة والمصالح العامة التي تتعلق بأمر الأمة، بأمنها وسلمها وخوفها وحروبها، ينبغي أن ترد مثل هذه الأمور إلى أهلها. هذا أقرب إلى السلامة وأقرب إلى الصواب. ولا ينبغي أن يكون المسلم مذياعا ينقل كل شيء ويشيع كل ما يصل إليه بلا بينة ولا تثبت ولا توقف لمعرفة الحق بدليله. هذه تربك الأمة في كل زمان ومكان. الإشاعات تزلزل قواعد أي مجتمع. ولذا قال ربنا جل وعلا في آخر الآية العظيمة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الإمام الطبري رحمه الله: أي ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون، لولا إنعامه عليكم بفضله وتوفيقه ورحمته فأنقذكم مما ابتلي به هؤلاء المنافقون الذين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء طاعة، فإذا برزوا خرجوا من عندي بيتوا غير الذي كانوا يقولونه بين يدي عليه الصلاة والسلام، والذين لا يتدبرون القرآن، والذين يذيعون الأمور والأخبار والأسرار. لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم وتوفيقه لكم لكنتم مثل هؤلاء، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، كما اتبعه هؤلاء الذين وصف الله جل وعلا صفتهم. تدبروا لتعلموا ولتقفوا عند فضل الله عليكم وعند رحمة الله بكم. فالفضل فضله، والتوفيق توفيقه، والهدى هداه. اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا؟ من هذا القليل؟ وما هي الصفات التي استثناهم الحق تبارك وتعالى منها؟ قال بعض أهل العلم: هم المستنبطون من أولي الأمر، استثناهم من قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي إلا قليلا منهم، لن يستطيعوا الاستنباط ولن يتمكنوا من استخراج الحكم الذي خفي عن البصائر والأبصار. وقال آخرون من أهل التفسير: بل هم الطائفة الذين وصفهم الله جل وعلا أنهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، فإذا برزوا من عندي بيتوا غير الذي قالوا. ومعنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا منهم. هم الذين يمسكون ألسنتهم قلة، فلولا ما تفضل الله جل وعلا به عليكم من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إنزال القرآن الكريم، ولولا فضله عليكم بما هداكم إليه من الإيمان وما هداكم إليه من الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه وفقكم لتردوا الأمر في الأمور المهمة والشؤون العامة التي تتعلق بمصلحة الدين والمسلمين، لولا أن وفقكم لرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منكم لاتبعتم وسوسة الشيطان في أعمالكم إلا قليلا منكم. هذه القلة هي التي نور الله قلوبها بالإيمان وزين في قلوبها الإيمان، هي القلة التي رسخت في الإيمان وثبتت في اليقين والصدق من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على ضربهم من أصحاب البصائر المنيرة والهمم العالية والنيات الصادقة والإرادات القوية. وهذا الموطن يا إخواني من أرق لطائف القرآن العظيمة التي تبين الدقة والتحري للحقائق وعدم إطلاق الحكم العام بالضلال العام الذي يستغرق جميع الأفراد حتى وهو يتحدث عن غير المسلمين، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، لا إله إلا الله، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. هذا عدل القرآن وعدل الرحيم الرحمن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وبعد أن أمر الحق جل وعلا في الآيات الماضية بالجهاد في سبيله ورغب فيه سبحانه وتعالى أشد الترغيب، ثم بين قلة رغبة المنافقين في الجهاد وشدة سعيهم في الإرجاف وتثبيط المسلمين عن الجهاد، بعد كل ذلك يأمر الحق جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله وتحريض المؤمنين على القتال لكف بأس الكافرين الذين يحاربون دين الله ولا يكفون أبدا عن الاعتداء على أهل الإيمان ولا على دين الله، فيقول له سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يا الله يا الله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الآية 84 من آيات سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تكليف من الله جل جلاله لسيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيل الله ولو كان وحده. هل تدبرتم هذا التكليف الثقيل؟ ولو كان وحده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحمل في الجهاد إلا تبعة شخصه الكريم بأبي وأمي وقلبي وروحي، ولا يضره أبدا إعراض المعرضين ولا إبطاء المبطئين ولا تثبيط المثبطين ولا إرجاف المرجفين ولا تبييت المبيتين، لا يضره. لكن عليه في ذات الوقت أن يحرض المؤمنين على القتال في سبيل الله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله. تدبر معي، هذه تسبب إشكالا عند البعض ممن لا يعرفون اللغة ولا يتذوقون طعمها ولا حلاوتها، والقرآن مصدر اللغة وأصل اللغة ومنه قعدت قواعد اللغة، ولا ينبغي أن تكون هنالك أي قاعدة لتكون حاكمة على كلام الحق جل وعلا، بل من كلام الحق وضعت القواعد وأصلت الأصول لعلم اللغة. فما أنزل الله القرآن إلا عربيا. فكلمة عسى، عسى الله، عسى يا إخواني من الله، أو حين تنسب إلى الله فهي جزم وتحقيق وواجب تحقيقه. فعسى فعل ماض من أخوات كاد، ومعناه في اللغة للترجي، عسى للترجي في الأمر المحبوب، ويكون كذلك للإشفاق في أي أمر مكروه. لكن علماءنا من علماء التفسير ومن علماء اللغة متفقون على أن كلمة عسى إذا نسبت إلى الله، عسى الله، فهي واجب تحقيقه، لأنه لفظ يفيد الإطماع والرجاء، والله جل وعلا أجل وأعظم وأكرم من أن يطمع أحدا أو يرجيه ثم لا يعطيه. لا لا، فإطماع الكريم إيجاب. الله، تدبرها ما أحلاها من كلمات. فإطماع الكريم إيجاب، أوجبه على ذاته، لم يوجبه عليه أحد من خلقه. إطماع الكريم إيجاب. عسى الله تحقيق، سيحقق الله ذلك. عسى الله أن يكف، والكف هو المنع، أن يكف بأس الذين كفروا، البأس والمكروه. وقد كف الله جل وعلا بأس الذين كفروا في أحرج الأوقات، تحقق الوعد، كفه، كف الله جل وعلا بأس الذين كفروا في أحرج الأوقات وأخطر الأزمات. ثم طمأن الحق جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بهذا الختام الجميل الذي ينزل على القلوب فيملأها بالسكينة واليقين والطمأنينة والرضا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، اسمع، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله أكبر، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالحق جل جلاله أشد وأعظم بأسا وصولة وسلطانا وقوة، وأشد تنكيلا أي أشد عقوبة وعذابا لأولئك الكافرين والمنافقين الذين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلون المؤمنين ويحاربون دين رب العالمين ويحاولون منع الإسلام بكل سبيل. نعم، وبالفعل اقرأوا التاريخ واقرأوا القرآن، بالفعل صدق الله وعده ونصر الله عبده وأعز الله جنده وهزم الله الأحزاب وحده وأظهر دينه، ولا يزال وسيظل دينه، ولا زال ولا يزال وسيظل دينه ظاهرا بموعوده جل وعلا حتى يكون آخر ذلك على يد عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيات سورة التوبة الجميلة. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوالي الأرض، الله أكبر، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وسنة الله لا تتخلف. كان العرب في جزيرة العرب قلة، لا وزن لهم ولا تأثير لهم ولا صوت لهم، استطاعوا في سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن يرفعوا راية التوحيد والإسلام على ثلثي الكرة الأرضية، ثلثي الكرة الأرضية حين تحركوا بالقرآن والسنة. وحين ابتعدت الأمة عن القرآن والسنة انحصر ملكها، انحصر ملكها وضعفت وذلت وهانت وفرضت عليها الجزية التي تدفع بصورة أو أخرى لأعداء الله. لكن وعد الله لا يتخلف، لكن وعد الله لا يتبدل ولا يتغير. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلئن ظهر الآن الباطل، هذا واقع لا ننكره، إن ظهر الآن الباطل وانتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق بموعود الله الذي لا يتغير ولا يتبدل. وإن ضعف الحق الآن وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر بموعود الحق جل وعلا. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل كشجرة الشوك المنتفشة المنتفخة في قلب الصحراء، إذا نظرت إليها من بعيد هبتها وتخوفت منها، فإذا قامت ريح ضعيفة اقتلعتها من جذورها فلا جذور لها ولا أصل لها. أما الشجرة الطيبة فهي شجرة متغلغلة في قلب الصخور، متغلغلة في أعماق التربة، لا تؤثر فيها عوامل التعرية ولا تقتلعها الرياح، بل ولا تقتلعها معاول الهدم والظلم والبطش والطغيان، لأنها شجرة في قرار الأرض ومتصل فرعها بسدرة المنتهى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. لكن من الذي يفهم المثل؟ من الذي يستوعب المثل؟ من الذي يتدبر؟ من الذي يتذكر؟ من الذي سيتخلص من هزيمة النفسية التي تسيطر عليه الآن ويتوهم أن الدين قد ضاع إلى الأبد؟ ما ضاع الدين ولن يضيع الدين، بل سيضيع كل من يحارب الدين، وسيهلك كل من يعلن العداء للدين. وعد رب العالمين ووعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالوعد لا تخلف ولا تبدل إذا ما أخذت الأمة بأسباب النصر. نعم، إذا ما أخذت الأمة بأسباب النصر، لأن الله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. إن أخذت الأمة بأسباب النصر نصرها الله. إذا ابتعدت الأمة عن أسباب الهزيمة والخذلان وأخذت بأسباب النصر والعز والتمكين مكن لها رب العالمين. سنن لا تتغير ولا تتبدل. ثم بين الحق جل وعلا أن تحريض النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على الجهاد في سبيل الله من باب الشفاعة الحسنة. انظر إلى هذا الربط الجميل بين الآية. بين الحق جل وعلا أن تحريض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الجهاد في سبيل الله من باب الشفاعة الحسنة التي يستحق عليها الأجر العظيم، لأنها وسيلة لإقامة الدين وسعي لإقامة طاعة رب العالمين في الأرض. فشتان شتان بين الشفاعة الحسنة وبين الشفاعة السيئة التي تؤدي إلى ضياع الدين وسقوط الحق وانتفاخ وانتفاش الباطل وإضعاف الحق وأهله. لذا قال جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إنها الآية 85. تعالوا بنا لنتوقف عندها لنسبح مع حضراتكم في بحر معانيها وبستان معانيها. الله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل بكتاب الله، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.